حديثك عما سألت.
هيا هلم بنا.
السلام عليك.
السلام عليك.
وعليكم السلام
يا ابن الحسن علي بن ميثم. يسأل صاحبي عن أم الإمام الرضا عليها السلام، فهل يمكن لك بأن ترشده لذلك؟
على الرحم والسعة.
حسنا، أنا ذاهب
في أمان الله.
في أمان الله. يا ضيفنا.
نعم.
لو ندخل المسجد ونجلس في ركن منه ثم أحدثك عما جئت من أجله.
أمرك يا شيخ، أمرك، تفضل.
سأحدثك يا ولدي حديثا مقتضبا.
نعم.
عن أم الإمام الرضا عليه السلام، تلك المرأة الطاهرة التقية الورعة، وقد عرفت بين الناس باسم تكتم، وهو اسمها المشهور.
عذرا يا سيدي.
نعم.
وهل لها أسماء أخرى؟
نعم يا ولدي، فكانت تسمى أيضا نجمة وأروى وسكن، حيث كانت جارية اشترتها حميدة المصفات أم الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر. وذات يوم قالت حميدة لولدها أبي الحسن موسى.
يا أبا الحسن،
أجابها الإمام: نعم يا أمه،
كما ترى يا ولدي بأني كبرت ولا أعلم متى سيأتي أجلي.
وقال الإمام عليه السلام: أطال الله في عمرك يا أمه.
لي أمنية يا ولدي يا أبا الحسن، وأحب أن تحققها لي.
فرد عليها الإمام: سمعا وطاعة يا أمه، فأنا أدعو الله عز وجل أن يعينني على تحقيقها. فما هي أمنيتك يا أمه؟
أنت تعلم يا ولدي بأن كل أم تتمنى أن ترى زواج أبنائها ويكون لها أحفاد في البيت يمرحون ويلعبون على مرأة منها قبل أن توافيها المنية.
وقال الإمام: حفظك الله يا أمه، وبارك لك في عمرك.
يا ولدي، إني وجدت لك امرأة تليق أن تكون أما لابنك.
وأردف الإمام قائلا: أنا رهن أمرك يا أمه، وعسى الله أن يجعل فيه خيرا. ولكن من هي تلك المرأة؟
كما تعلم يا ولدي يا أبا الحسن أن جاريتي تكتم من أفضل النساء في عقلها وفي دينها وإعظامها لي.
قال الإمام: أعلم ذلك يا أمه.
فما جلست تكتم بين يدي يوما منذ أن ملكتها إجلالا لي، والله يا أبا الحسن ما رأيت جارية قط أفضل منها.
فرد عليها الإمام: الحق فيما تقولينه يا أمه.
ولست أشك يا ولدي بأن الله سبحانه وتعالى سيظهر نسلها، لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وطلب مني أن أهبها لك، لأنه سيولد لك منها خير أهل الأرض.
فقال: إن رؤياك حق يا أمه، إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي.
وأنا يا ولدي قد وهبتها لك، فاستوص بها خيرا.
وقال الإمام: صدق جدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسأحقق لك أمنيتك يا أمة.
لقد تذكرت بيتين من الشعر يا شيخ.
نعم.
قالهما أحد الشعراء يمدح بهما الإمام الرضا عليه السلام.
تفضل تفضل أرجوك.
ألا أن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم.
أحسنت أحسنت.
أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتمه.
أحسنت يا ولدي، وجد الله شاعر أهل البيت خيرا. أحسنت.
وكذلك أحسنت يا سيد الجليل أبا الحسن علي بن ميثم على هذه الرواية اللطيفة. وماذا حصل يا سيدي بعد زواج مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر من تكتم؟
بارك الله لها في زواجها من أبي الحسن، وحملت منه بالإمام الرضا عليه السلام.
عليه السلام.
وكان حملا عجيبا ليس كحمل باقي الأمهات.
طيب يا شيخ، فما وجه العجب فيه؟
ليس كما تتصور بهذه البساطة، فإنه من نوع آخر. فاسمع فاسمع الحكاية كما تناقلها الرواة عن تكتم أم الرضا عليها السلام.
لما حملت بابني علي الرضا لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني، فيفزعني ذلك ويهولني. فإذا انتبهت لم أسمع شيئا، ولما وضعته وقع على الأرض، وضعا يديه على الأرض، رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم. فدخل إلي أبوه موسى بن جعفر وقال:
قال الإمام: هنيئا لك يا امرأة، ناوليني ولدي علي لأشمه وأقبله.
فناولته إياه وهو في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، وحنكه بماء الفرات، ثم رده إلي وقال:
أي الإمام، خذيه، فإنه بقية الله تعالى في أرضه.
Thank you. قرر توفيق أن يعود إلى أهله. لقد تأخر وسوف تفتقده زوجته وبناته. نظر إلى ساعة يده فهاله دوران عقاربها بسرعة فائقة إلى الوراء، ووجد نفسه بجانب رجل كهل حسن الهيئة والمنظر، واقف بباب بيت كأنه ينتظر شخصا.
السلام عليك.
وعليك السلام.
تفضل يا سيدي، لقد أذن لك مولاي أبو الحسن بالدخول إليه. أنت ومن معك؟
يا غلام.
نعم.
من هو هذا الرجل؟ ومن هو مولاك الذي أذن له بالدخول؟
هذا المفضل بن عمر، من أصحاب مولاي أبي الحسن موسى بن جعفر، ومن رواة حديثه.
يا ليتني أدخل معه إلى مولاي موسى بن جعفر.
وأنت أيضا مأذون لك بالدخول.
وكيف؟
ألم تسمعني؟ قلت للمفضل أذن لك مولاي أنت ومن معك.
بلى بلى، سمعت ذلك.
فمن الذي معه غيرك؟ تفضل تفضل ولا تخجل، فإن مولاي يستقبل كل الناس ويحب كل الناس. تفضل.
إنه مولاي أبو الحسن موسى بن جعفر، إنه واضع ابنه علي الرضا عليه السلام في حجره، وهو يقبله ويضعه على عاتقه ويضمه إليه ويقول
ويقول لابنه: بأبي أنت وأمي ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك.
السلام عليك يا مولانا.
ورد الإمام: عليكم السلام، تفضل.
جعلت فداك يا مولاي، لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما لم يقع لأحد إلا لك.
وهنا رد الإمام: يا مفضل، هو مني بمنزلتي من أبي عليه السلام، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
هل هو هذا صاحب الأمر من بعدك يا مولاي؟
ورد عليه الإمام: نعم يا مفضل، فمن أطاعه رشد ومن عصاه كفر.
بعد مضي سنوات شب الإمام الرضا سلام الله عليه في كنف أبيه موسى بن جعفر عليه السلام، فصادف أن دخل عليهما الحسن بن الحسن ذات يوم وقال للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه:
يا سيدي أبا الحسن، جعلت فداك، أود أن أسألك سؤالا.
قال الإمام: سل إمامك.
من تعني يا مولاي؟ فإني لا أعرف إماما غيرك.
ورده الإمام قائلا: هو علي ابني، وقد نحلته كنيتي.
سيدي أنقذني من النار، فإن أباك أبا عبد الله الصادق عليه السلام قال: إنك القائم بهذا الأمر.
وقال الإمام: أولم أكن قائما؟
بلى يا سيدي.
وهنا قال الإمام: اعلم يا حسن، ما من إمام يكون قائما في أمة إلا وهو القائم، فإذا مضى منهم فالذي يليه هو القائم والحجة حتى يغيب عنهم، فكلنا قائم. فاصرف جميع ما كنت تعاملني به إلى ابن علي.
نعم يا مولاي، سمعا وطاعة.
وقال الإمام: والله والله ما أنا فعلت ذلك، بل الله فعل به ذلك حبا.
إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لقد نعى الإمام موسى بن جعفر نفسه بتلك الكلمات حيث سلم أمور الإمامة إلى ابنه علي الرضا عليه السلام. فما لبث سلام الله عليه حتى أرسل هارون الرشيد من يأتيه بموسى بن جعفر سلام الله عليه، وما زال ينقله من سجن إلى سجن حتى استقر أخيرا في سجن السندي بن شاهك، حيث دس إليه السم في طعام قدمه له، فلما أكله أحس بالسم يسري في بدنه الشريف، فلم يلبث بعدها إلا 3 أيام، حيث فارقت روح الطاهرة بدنه الشريف وذهب إلى الله صابرا محتسبا، وبقي الإمام الرضا عليه السلام تحف به أخطار الحكم العباسي. مستمع الكريم، وهكذا انتهى موعدنا هذا في رحاب الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. حتى الملتقى القادم، نستودعكم الله، إلى اللقاء والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 10 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 1 من تموز عام 2021 ميلادي. في 20 من ذي القعدة عام 456 للهجرة توفي الشاعر والأديب المغربي أبو علي القيرواني، وولد القيرواني عام 390 للهجرة في مدينة مراكش بالمغرب، وكان ينظم الشعر منذ صباه ودرس العلوم الدينية والأدب والرياضيات، وسافر إلى مدينة قيروان في تونس، وتمتاز أشعاره بالمديح والغزل، وللقيرواني مؤلفات في مجال الأدب وتاريخ شعراء قيروان. في الأول من تموز عام 1997 ميلادي أعادت بريطانيا جزيرة هونغ كونغ إلى الصين بعد احتلال استمر 155 عاما، فبعد انتهاء حرب الأفيون سيطرت القوات البريطانية على جزيرة هونغ كونغ الواقعة بجنوب شرقي الصين، وعلى أثر المساعي الصينية لإعادة الجزيرة عقد البلدان اتفاقية نصت على استئجار بريطانيا للجزيرة لمدة 99 عاما، وباقتراب الموعد المحدد أمضى البلدان على اتفاقية ثانية تم بموجبها إرجاع الجزيرة إلى الصين في الأول من تموز عام 1997. وأخيرا وفي الأول من تموز عام 1867 ميلادي حصلت كندا على استقلالها من بريطانيا، وقد اكتشفت كندا في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، وتنافست بشأنها بريطانيا وفرنسا لمدة 200 عام، إذ اندلعت بينهما معارك طاحنة عام 1689 للسيطرة على تلك الأراضي استمرت 75 عاما وانتهت بهزيمة فرنسا وسيطرة بريطانيا. وفي مطلع القرن التاسع عشر الميلادي وباندلاع الانتفاضات الشعبية اضطرت بريطانيا إلى الانسحاب من كندا ومنحها الاستقلال الذاتي عام 1867، وتقع كندا بين ثلاثة محيطات هي الأطلسي والهادئ والمنجمد الشمالي، ولها حدود مشتركة مع أمريكا فقط. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ألو طهران، مساحتكم الحرة تعرضون فيها آراءكم وتحليلاتكم على الهواء مباشرة حول القضايا الساخنة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة. بإمكانكم المشاركة على الهواء مباشرة بالاتصال بهواتفنا أو عبر بريدنا الإلكتروني، وهو arabic.cic@irib.ir. نحن بانتظاركم. ألو طهران،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد لحم طائر السمان. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، طائر السمان طائر لطيف وهادئ، وحجمه أكبر من الحمامة، ولحمه لذيذ وشهي، وهو الذي ذكر في القرآن الكريم بالسلوى. ولما للحمه من فوائد اكتشفتها العلوم الغذائية، فإن الطلب العالمي بدأ يزداد عليه. فما هي أهم مميزات لحم السمان وفوائده للسلامة البشرية؟ ندعوكم للمتابعة. أحبتي الكرام، من أهم مميزات لحم السمان، أولا محتوى اللحم من الدهن غير مرتفعا، وبالتالي يكون قليل الكوليسترول، حيث ارتفاع نسبة الكوليسترول يسبب أمراض القلب. ثانيا يمتاز لحم السمان بالنعومة، حيث إن نسيج العضلات يعتبر من النوع الناعم، حيث لا توجد ألياف في نسيج اللحم، مما يجعله سهل المضغ والاستساغة. ثالثا يمتاز لحم السمان بالصفة المرمرية، من حيث توزيع حبيبات الدهن الضئيلة الموجودة بين ألياف نسيج اللحم، مما يجعل لحم السمان ذا طعم جيد. رابعا لحم السمان يفضله الأطفال، ويطهى بطرق عديدة يجعله صنفا جيدا للأكل. خامسا نتيجة لاستئناس طائر السمان أصبحت عضلات الجسم بها طراوة ونعومة، مما يجعل اللحم ذا طعم ومذاق خاص مميز. أما أهم العناصر الغذائية في لحم السمان فسنذكرها لما بعد قليل، فكن معنا مستمعنا العزيز. أهلا بكم من جديد. يذكر علماء التغذية أهم المحتويات الغذائية للحم السمان، فإن لحم الصدر أي اللحم الأبيض يحتوي على 73.5% من ماء، و 20.3% بروتين، و 2.9% من دهن، و 1.9% من رماد، بالإضافة إلى احتوائه على العناصر المعدنية من الكالسيوم والفوسفور والحديد وكذلك الفيتامينات، وأهمها مجموعة فيتامين B وفيتامين A وفيتامين C. أما مميزات بيض السمان فإنه أولاً يستخدم في كل أنواع المأكولات التي تعتمد في تصنيعها على البيض، فهو يعطي الأكل المذاق الحقيقي للبيض البلدي. ثانيا يعتبر من أفضل أنواع بيض الطيور، حيث تزيد نسبة الصفار إلى البياض عنها في باقي الطيور كالدجاج الرومي والبط والأوز، بالإضافة إلى أنه أغنى بالعناصر المعدنية والفيتامينات والريبو فلافين والنياسين، لذا فإنه يوصف للأطفال لزيادة نموهم. ثالثا يستخدم بيض السمان كفاتح للشهية لتقديمه مع المأكولات الأخرى، وذلك بعد سلقه وتقشيره مع إضافة بعض التوابل له، ولذلك يباع بأسعار مرتفعة. أحبتي الكرام، أشكركم على طيب متابعتكم.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسائم الرحمة. نتمنى لكم وقتا سعيدا وهانئا مع موضوع هذه الحلقة، وهو حسن المعاشرة في الحياة الزوجية، حيث ننتقل بين آيات القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت عليهم السلام وأحكام الشريعة، نقطف منها ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا. إن المعاشرة بالحسنى بين الزوجين عزيز المستمع تجعل منهما يتجاوزان الأخطاء والهفوات التي قد تحدث في محيط الأسرة، لأن الحياة الزوجية لا تخلو من الزلل والخطأ، ولا يمكن أن يكون كل من الزوجين مثاليا معصوما عن الخطأ، كونوا معنا أعزائنا المستمعين ومع ضيف حلقتنا الشيخ حسين المياحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عن الإمام السجاد عليه السلام قال: وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، فتعلم أن ذلك نعمة من الله عز وجل عليك فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها، إلى أن قال عليه السلام: وإذا جهلت عفوت عنها. الآية الكريمة مستمعين الكرام وما أوردناه من كلام الإمام السجاد عليه السلام وكذلك الروايات الأخرى المشابهة، كل ذلك ناظر إلى أن الزوجة المثالية التي نفترض فيها الخير والصلاح والجمال وما شابه ذلك، هذه الزوجة نادرة في واقع الحياة، كما أن الزوج المثالي نادر أيضا. فنحن بشر معرضون للخطأ والسفه والجهل، فهل تكون أخطاء المرأة مدعاة لهدم الأسرة؟ القرآن الكريم يقول: لا، عليكم بمعاشرة نسائكم بالمعروف، لأن هناك مصلحة كبرى في هذه المعاشرة الحسنة والتجاوز عن الأخطاء. تلك الأخطاء قد لا تكون ظاهرة وبارزة، وليس كل ما يكرهه الإنسان يكون شرا، فقد يكره الإنسان الكثير من الأشياء ولكن الله تعالى قدر له فيها الخير وهو لا يعلم. يقول الشاعر: وربما كان مكروه الأمور إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. لو أكره كل من الزوجين صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما، بمعنى حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة. هذان الحكمان عزيز المستمع إن رأيا أن الصلح ممكن وذلك بحل المشاكل العالقة بينهما وإيجاد الحلول الوسط، فهذا هو المطلوب وهو الأفضل، والله سبحانه وتعالى يوفق للإصلاح. أما إذا وصل الحكمان إلى طريق مسدود وكانت المشاكل بين الزوجين والعياذ بالله مستعصية ولا بد من الفرقة، عند ذلك راجعاهما، أي يراجع الحكمان الزوجين في الطلاق والبذل. فإن اتفق الزوجان على الطلاق مثلا، عند ذلك لا بد من الطلاق. أما إذا اختلفا ففي المسألة تفصيل يرجع فيه إلى كتب الفقه والرسائل العملية لمراجع التقليد، أطال الله أعمارهم وحفظهم من كل سوء.
رجع أمير المؤمنين عليه السلام إلى داره يوما فوجد امرأة قائمة تنتظره، فقالت له: إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي. فقال عليه السلام: اصبري حتى يبرد النهار ثم أذهب معك إن شاء الله. فقالت: سوف يشتد غضبه علي. فطأطأ علي عليه السلام رأسه ثم رفعه وقال: لا والله، أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع. ثم مضى معها إلى بيتها، وكان زوجها لا يعرف أمير المؤمنين عليه السلام. فخرج من البيت شاب، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: اتق الله، فإنك أخفتها وأخرجتها. فقال الرجل: ما أنت وذاك، والله لأحرقنها لكلامك. وراح أمير المؤمنين يعظه برفق، وكلما مر به شخص سلم عليه قائلا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فالتفت الرجل إلى أنه يكلم أمير المؤمنين عليه السلام، فندم على فعله واعتذر قائلا: والله لأكونن لها أرضا تطأني. فقال أمير المؤمنين عليه السلام للمرأة: ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا. أعزائي المستمعين، لا بد من الالتفات إلى واقع الحياة الاجتماعية ومتطلباتها، فليس هناك زوج أو زوجة في غاية الصلاح وقمة التقوى، وليس ذلك إلا للمعصومين عليهم السلام وأولياء الله الصالحين، فلا بد أن يتجاوز كل من الزوجين عن أخطاء الآخر ويقيل عثرته. حتى لقاء آخر أعزائي المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من هذه المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 3:47، وبعد ذلك نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:03، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:06، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام عند 4:14. منار العقول في النهج العلوي يقدم إليكم عند 4:21، وبعد ذلك تستمعون إلى لآلئ ودرر عند 4:29، ومن ثم نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند 4:56. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 5:17 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:14. من أعلام المؤمنات تسمعون إليها عند 6:23، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:36، وعند 6:43 تستمعون إلى أناشيد مختارة. شكرا لطيب المتابعة.
هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو النهي عن الإسراف.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العلي العظيم. تساهم ثقافة أي مجتمع في تكوين التفكير وإنتاج سلوكيات معينة، وهذه السلوكيات وهذا التفكير يؤدي إلى خلق عادات وتقاليد في المجتمع. فإذا كانت ثقافة المجتمع ثقافة منتجة، فإن هذا يؤدي إلى خلق عادات وتقاليد وأنماط من التفكير تشجع على ذلك. أما إذا كانت ثقافة المجتمع استهلاكية، فإن العادات والتقاليد الاجتماعية تساعد على خلق الأنماط الاستهلاكية وعلى إيجاد ثقافة الإسراف والتبذير في المجتمع. الأحاديث والنصوص الدينية تؤكد على الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد بمعنى الاعتدال ومنع الإسراف والتبذير. يقول الله تعالى: ولا تسرفوا، في أكثر من آية، في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم، النهي عن الإسراف. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النهي عن الإسراف والتبذير، وفي المقابل نجد هناك الإرشادات الدينية التي تشجع على الاقتصاد. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. ويقول صلى الله عليه وآله: من اقتصد أغناه الله. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما عال من اقتصد، يعني ما افتقر من اقتصد. أما عن الإسراف فنجد أيضا في السنة المطهرة الكثير من الروايات التي تنهى عن الإسراف. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الإسراف يفني الجزيل. يعني إذا الإنسان عنده مال كثير بس مسرف، الإسراف يؤدي إلى فناء هذا الجزيل، المال الكثير. الإسراف يفني الجزيل. ويقول عليه السلام في المقابل: الاقتصاد ينمي القليل. إذا كان الاقتصاد يعني الاعتدال في النفقة وفي المعيشة ينمي الشيء القليل من المال، فإن الإسراف يقضي على المال الكثير. ومن التعاليم الدينية المهمة في هذا الجانب في شأن تدبير المعيشة موضوع التدبير. ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا عقل كالتدبير. ويقول عليه السلام: قوام العيش حسن التقدير، وملاكه حسن التدبير. الإنسان حتى يدبر المعيشة يحتاج إلى أن يكون عنده قدرة على الموازنة بين إيراداته وبين مصروفاته، وقدرة على صرف المال في الموضع الصحيح وعدم التصرف به بصورة غير صحيحة. تصرف الإنسان في الأموال بطريقة غير صحيحة هذا يسمى سفه، من السفه. أحيانا الإنسان عنده مال كثير أو راتبة كثير، لكن مجرد ما يأتي الشهر شوف الراتب انتهى. وبعض الناس قبل ما يجي نهاية الشهر راتب انتهى، وفي قسم آخر من الناس راتب قليل لكن ينفق بصورة معتدلة، بصورة مقتصدة، تشوف هذا الراتب يكفيه في المعيشة. الفرق ما هو؟ الفرق أن الإنسان المقتصد ينفق باعتدال. هذا طبعا لما نقول عدم الإسراف مو يعني الإنسان يصير بخيل وشحيح على عائلته. الإمام علي عليه السلام يحدد ما هو الإسراف، يقول: إن للسخاء حدا فإذا زاد عليه أسرف. يصير مسرف الإنسان إذا، يعني الإسراف ما هو؟ الإسراف هو تجاوز الاعتدال. إن الإنسان لا ينفق باعتدال، زيادة الاعتدال هذا، زيادة الإنفاق عن الاعتدال هذا إسراف. إذن التعاليم الدينية تنهى عن الإسراف، القرآن الكريم، الأحاديث الشريفة، الوصايا والإرشادات الدينية كلها تنهى الإنسان عن الإسراف. لكن الثقافة المجتمع في فترة معينة من الزمن نتيجة الطفرة النفطية صار عند الناس نوع من الإسراف، الإسراف في حفلات الزواج، الإسراف في شراء السلع، الإسراف في تبديل المواد. شوف بعض الناس كل سنة يغير أثاث بيته مثلا، هذا إسراف، كل سنة يغير الأثاث ليش؟ شوف واحد جت فترة من الزمن كل سنة يغير سيارته، صار فترة من بعض الناس كل ما يطلع لموديل جديد من الموبايل غيره. وفي جانب النساء أيضا، بعض النساء طبعا مو الكل، الاهتمام بالكماليات وشراء السلع الخيالية أكثر وأكثر. هناك شركات تنفق الملايين الدولارات من أجل التشجيع على الاستهلاك. الشركات عندها منتجات، عندها سلع، كيف تريد تروج لهذه السلع؟ تريد طبعا من الفائدة لها أن الناس يشتروا، حتى يشتروا يحتاج إلى دعاية. الدعاية تشوف دعاية قوية، وهذا الترويج للسلع من أجل تشجيع الأنماط الاستهلاكية في المجتمع، وهذا فيه خطأ كبير، خطأ أن الإنسان ينفق المال في غير مكانه. والخطأ الثاني أنه لا يكون عنده قدرة على الادخار. المفروض الإنسان يصير عنده سياسة أن يدخر شيئا من راتبه لمستقبل أيامه ومستقبل عائلته. والموضوع الثالث أن على الإنسان أن ينوع من دخله، كما أن الدول الآن في العالم تهتم بتنويع مصادر الدخل، الشخص أيضا لازم يهتم بتنويع مصادر الدخل. لماذا تعتمد على وظيفة واحدة؟ كثير من الناس تشوفه خلاص يعتمد على وظيفته، زين هالوظيفة هذه من يوم الأيام قال لك مع السلامة تقعد هكذا. لكن لو أن الإنسان عنده تنوع في مصادر الدخل، نلاحظ بعض المجتمعات تشوف غالب الناس عنده أكثر من وظيفة أو يعمل أكثر من عمل، غالب الناس. ليش؟ حتى يستطيع ينمي من نفسه، وحتى يستطيع أن يعيش بصورة جيدة. الإنسان لازم يصير عنده تفكير للمستقبل، لا بد أن يفكر لمستقبل أيامه وأيام عائلته، ينوع مصادر الدخل، خصوصا إذا كان الإنسان عنده قدرة أن يصير عنده أكثر من مصدر. وعندنا في الروايات والأحاديث يستحب للإنسان أن يعمل عملا حرا، ما يعمل براتب وإجرة. في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام 19 الرزق في التجارة، ولذلك على الشباب أن يتجهوا للتجارة للصناعة. الآن الإحصائيات والأرقام تفيد أن الأعمال المنزلية عوائدها تقدر بمليارات الدولارات في العالم. شوف، من خلال الأعمال، وهو في الإنسان في المنزل، في المنزل يستطيع أن يقوم بالكثير من الأعمال. من خلال الأعمال الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، يستطيع الإنسان يدخل لمصدر للدخل. إذن الإنسان لازم يفكر في تنويع مصادر دخله، ما يعتمد على مصدر واحد. هذا من الأخطاء الكبيرة، خصوصا إذا في مجال، في فرصة أن الإنسان ينوع من مصادر دخله. يقول الإمام السجاد عليه السلام في أحد أدعيته: وامنعني من السرف وحصن رزقي من التلف. شوف، الأئمة أهل البيت عليهم السلام في كل الأمور تحدثوا، لكن نحن بعيدين عن ثقافة أهل البيت عليهم السلام. وامنعني من السرف وحصن رزقي من التلف، حتى الله يبارك في رزقك، طبعا بالإضافة إلى إخراج الحقوق الواجبة منه. لابد أن الإنسان ينوع من مصادر دخله، يكون عنده احتياط، يصير عنده مصادر متعددة للدخل. وأيضا من المهم جدا الإنسان يحط لي ميزانية شهرية، أنا كم أنفق في البيت. كثير من الناس ما يحط لي خطة للإنفاق خلال الشهر. شوف شلون يصير عنده، كم ينفق على الله. هذا خطأ. الصحيح أن الإنسان يعمل لميزانية، يشوف كم يصرف شهريا إلى البيت، الأشياء الكمالية يقلل منها، الأشياء الغالية يستطيع الإنسان ينظر في بدائل لها، يشتري بدائل بسعر أقل. أحيانا نحن تغرنا الأشياء الغالية، لكن الشيء الغالي مو دائما هو الأحسن. أحيانا الشيء الغالي بس هذا نوع من التسويق، فن من الدعاية، تسويق السلع. الفن أنك أنت تشتري البضاعة المفيدة بسعر جيد، بسعر مناسب. وهناك عندنا ثقافة الفشخرة الاجتماعية. ثقافة الفشخرة يعني شنو؟ يعني كل واحد يزايد على الثاني، كل واحد يريد يصير أفضل من الآخر. هذا من الأخطاء القاتلة في المعيشة. لازم الإنسان يرتب نفسه، يرتب نفسه في جميع الأمور، ومنها في جانب المعيشة، في جانب النفقة. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتصاد في المعيشة والبركة في الرزق ومضاعفة الخير والبر، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.